المؤلف رحمه الله ترجم بآيات. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تزول عنكم الوحشة للأنس، وذلك بالاستئذان، لأنه إذا استأذن الإنسان وأمر بالدخول أو أذن له بالدخول زالت الوحشة التي تكون عند دخول بيت ليس له. ولكن القراءة التي ساقها المؤلف أعم من القراءة التي فيها حتى تستأذنوا، وذلك لأن الاستئناس قد يكون بالإذن وقد يكون بغير الإذن. قد يكون الاستئناس بخبر مسبق بين الداخل وصاحب البيت، مثل أن يقول له: ائتني بالساعة الفلانية تجد الباب مفتوحا. فهنا إذا أتى يدخل ولا يستأذن؟ يدخل وإن لم يستأذن، لأنه مستأنس. فالتلاوة حتى تستأنسوا أعم. وقول تسلموا على أهلها، تسلموا على أهلها يعني قبل الدخول، لأنه قال: لا تدخلوا حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فتقول مثلا تقرأ الباب وتقول: السلام عليكم. ويمكن أن نقول: لا بأس أن تدخل وتسلم قبل أن تصل إلى المجلس، مجلس المقر. وقوله: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم أي عدم الدخول إلا بالاستئناس وتسليم خير لنا. من أي ناحية؟ مطلق، ما قال في الدين ولا في الدنيا، فيكون عاما. فهو خير في الدين لئلا تطلع على عورات الناس، وخير في الدنيا لئلا تتهم فيما لو دخلت بدون استئذان، تتهم في عرضك وتتهم في أمانتك. ربما تتهم في عرضك ويقال: هذا دخل يا مهند، هذا دخل بغير استئذان يريد غرة أهل البيت حتى يفجر بهم، أو يريد غرتهم حتى يسرق مالهم. فهو خير لنا في الدين وفي الدنيا. وقوله: لعلكم تذكرون، هذا تعليل للأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهى عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحصن من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كان الصغير.
ما تكلمها الآية، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. انتهينا إلى هنا. قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن لم تجدوا في بيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. من الذي يأذن لهم إذا لم يكن فيها أحد؟ يعني يؤذن لكم من قبل، بحيث يقول لك فلان: اذهب إلى بيتي وأتني بكذا. فهنا قد أذن له. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني لو استأذنت على شخص في وقت غير مناسب فقال لك ارجع فارجع. لكن ما أكبر هذه الكلمة عند بعض الناس، أن تقول له ارجع، نعم، يظن أن في ذلك إهانة له وغضاضة عليه. ولكن استمع، قال: ذلك أزكى لكم. الله أكبر، شف جبر هذا، لما كان الإنسان قد يتوهم النقص على نفسه في قول صاحب البيت أرجع، جبر الله هذا الوهم فقال ذلك أزكى لكم، هو أزكى لكم، نعم فارجعوا هو أزكى لكم. هل أحد من الناس لا يريد الأزكى؟ قد أفلح من زكاه، كل واحد من الناس يحب أن يكون زكيا. فإذا قال لك صاحب البيت أرجع والله أنا مشغول، طبعا نفسك تنكسر وتظن أن الرجل أهانك، فإذا تذكرت الآية هو أزكى لكم برد عليك ما احتمى في نفسك وقلت الحمد لله ما دام هذا أزكى لي فأنا لا أريد إلا الزكاة. نعم هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم، كل ما نعمل من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح الظاهرة والخفية. من أين أخذنا هذه العمومات الخمسة؟ من ما الاسم الموصول، فإن ما الاسم الموصول يفيد العموم، كل ما نعمل بقلوبنا أو ألسنتنا أو جوارحنا ظاهرا للناس أو خفيا عنهم فالله عليم به. وهنا إشكال في الآية، وهو أنه من المقرر أن تقديم المعمول يفيد الحصر، والمعمول هنا مقدم. أين هو؟ بما تعملون، والعامل مؤخر وهو عليم، لأن الأصل والله عليم بما تعملون. وإذا كان يفيد الحصر فإنه مشكل، يعني إن حصر علم الله بما نعمل فقط. ولكن مر علينا الجواب على هذا بأن المقصود بهذا الحصر التهديد، تهديد من؟ تهديد المخاطر، يعني لو خفي على الله وحاشه أن يخفى عليه شيء من الأشياء لكان علمه بعملك. فالحصر هنا فائدته التهديد لا الاقتصار أو القصر، لا القصر، التهديد لا القصر، لأن الإنسان إذا علم هذا الشيء لا شك أنه يخشى الله عز وجل. ثم قال بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، لأن هذا دخول ليش؟ لحاجة. بيوت غير مسكونة فيها متاع كالمخازن والمستودعات وما أشبه، فليس علينا جناح أن ندخل بدون استئذان ولا سلام، لأنها ليست مسكونة ولنا فيها مصلحة. أما لو كانت غير مسكونة وليس لنا فيها مصلحة فلا ندخل حتى يؤذن لنا. وفي الآية من حماية الأموال ما هو ظاهر معلوم، أن لا يتجرأ الإنسان على شيء لغيره، حتى البيوت اللي ما في أحد لا تدخلها حتى يؤذن لك. قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، كل ما نبدي وما نكتم فالله عالم به. وختم هذه الآيات بهذا العلم المحيط فيه الإشارة البالغة إلى أنه يجب على الإنسان أن يخشى الله وأن لا يقول والله ما حولي أحد أبدخل البيت، ما حولي أحد، يقول إذا لم يكن حولك أحد ففوقك الواحد الأحد عز وجل يعلم كل شيء فاحذر. نعم. وأما حديث أثر سعيد بن أبي الحسن في نساء العجم ففيه دليل على أن الإنسان إذا رأى المنكر في أمر لا بد له منه فإن عليه أن يصلح نفسه، يصرف بصره. وهذا الأثر ينطبق على حالتنا اليوم، في بعض البلاد تدخل السوق تجد ما تكره من نساء العجم، والمراد بالعجم ما سوى العرب، يدخل به مثلا الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم، في بلاد المسلمين الآن من هؤلاء النساء ما يظهر المنكر العظيم الذي لا يقره الإسلام بل ولا العقل. فماذا تصنع؟ هل تقول أترك حاجتي في السوق، أترك دكاني، أترك شراء متاعي، أترك العبور إلى المساجد لأن في الأسواق هذه المناكر؟ الجواب لا لا. أنا إذا رأيت هذا الشيء الذي لا أطيقه، لا أطيق تغييره، علي بخاصة نفسي أن أصرف بصري لا أنظر. طيب إذا قال القائل صرفت بصري عن الذي أمامي، نعم، لكن عن يمين، نقول اصرف لليسار، قال اليسار فيها أحد، إلى الأرض، نعم انظر إلى الأرض، هذا من صرف البصر، هذا من صرف البصر. ولك الأولى ولست لك الثانية. يعني لو بغتك أحد من النساء في هذه الحال ليس عليك إثم، لكن لا تعيد النظر، لا تعيد النظر. كذلك أيضا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قرن حفظ الفرج بغض البصر واضح، حكمته واضحة، لأن إطلاق البصر سبب لهتك الفرج وعدم حفظه، فإن بريد الزنا النظر، بريد موصل إلى الزنا والعياذ بالله. وسواء كان النظر إلى المرأة مباشرة أو إلى امرأة مصورة، لأن تصوير النساء أيضا فتنة عظيمة، ربما يتأمل الإنسان في هذه المرأة المصورة ويطلب الوصول إليها بأي وسيلة. وبهذا نعرف خطأ ما يسلكه بعض الناس الذي يخطب امرأة يقول لأهلها أروني الصورة، هذا حرام ما يجوز. لماذا؟ لأن الصورة تبقى مع الرجل. ثم إن الصورة لا تعطي الحقيقة، أليس كذلك؟ كم من إنسان نرى صورة ونقول ما شاء الله ما أجمله، وإذا قبلته وله أشوى من هو دونه، نعم. وكم من إنسان بالعكس، تعرف الرجل وتظهر صورة تقول سبحان الله ما هو هذا الرجل، تجد متشوية. يمكن المرأة المخطوبة هذه التي تعطى الرجل صورتها تذهب تمكيج وتكتحل وتتورص وتنفخ أشداقه ثم تصور نفسها، وبعدين يأخذ الرجل يغتر بها. فالمهم إن النظر للصورة لا يفيد، وهو خطر جدا أن تبقى نساء المؤمنين كالسلع كل واحد يعرضها. أين؟ نعم، ما جاء الحديث ورد، ما في حديث. ونعم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول قال قتادة عما لا يحل لهم، يغض من أبصارهم عما لا يحل لهم. وأما ما يحل لهم فلا يلزمهم أن يغضب البصر عنه، كنظر الرجل إلى مخطوبة مثلا، ونظر الطبيب إلى المرأة عند الحاجة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. كذلك أيضا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، نقول فيها ما قلنا في الرجال، ومن في الموضعين من أبصارهم ومن أبصارهن. ليش؟ للتبعيض، لأنه ليس كل بصر يجب أن يغض، ولكن غض الرجل عن المرأة أشد، يعني أضيق، يجب أن يغض البصر عن النساء. أما النساء فلا يجب عليهن أن يغضضن أبصارهن عن الرجال إذا لم يكن ذلك عن تمتع أو تلذذ. فالمرأة لها أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون ذلك لتمتع أو تلذذ. والفرق بين التمتع والتلذذ أن التمتع أن الإنسان يستأنس بما يرى، يستأنس كما لو تمتع بالنظر إلى الأشجار وإلى الأنهار وإلى الجبال وما أشبه ذلك. وأما التلذذ فهو تلذذ الشهوة الذي تتحرك به شهوته، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لا نظر تمتع ولا نظر تلذذ ولا نظر تلذذ. أما فيما عدا ذلك فيجوز. والدليل على هذا أن الله قال من أبصارهم ومن للتبعيض، والبعض مبهم. البعض مبهم ولا مبين؟ ها؟ كل بعض فهو مبهم. لو قلت وهبتك بعض هذا البيت كم؟ مبهم، ما الذي نصفه ثلثه ربعه عشره؟ فمن أبصارهم مبهم، ما ندري ما الذي يجب غضه. ولكن السنة إيش؟ السنة بين ذلك، السنة بين ذلك. ولهذا يحتج علينا بعض الناس ويقول إذا منعتم من رؤية الرجل وجه المرأة فامنعوا المرأة من رؤية وجه الرجل، لأن صيغة الأمر في الآية واحدة. والحقيقة أن هذا لا شك أنه حجة، يعني له أن يقول هكذا. أما أن نفرق بين الصيغتين فإن بلا دليل فهذا تحكم، لكن نقول لدينا أدلة تدل على وجوب ستر وجه المرأة منفصلة عن الآية، مبينة للتبعيض إيش المبهم في الآية. أما الآية الثانية في النساء فلدينا أيضا أدلة تبين المبهم. ففي حديث فاطمة بنت قيس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ومعلوم أنها لا يريد أن تضع ثيابها كلها حتى تبقى عريانة، لكن تضعين الثياب التي يجب أن تلبسيها عند الرجال. ولهذا كانت بالأول تريد أن تعتد في بيت أم هانئ، فقالت تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يدخلون عليها كثيرا، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وقال وكان عليه الصلاة والسلام يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، تنظر إليه. وهم رجال ولا غير رجال؟ رجال. ولو كان نظر المرأة إلى الرجل محرما ما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعف نساء العالمين أن تنظر إلى هؤلاء. قال أهل العلم أيضا ولو كان يحرم عليها النظر إلى الرجل لوجب على الرجل أن يحتجب عنها كما يجب عليها أن تحتجب عن الرجل، فكل واحد منا يخرج إلى السوق لا بد أن يغطي وجهه بغترته، لأنه يجب على المرأة أو يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل، ولا وسيلة لمنع نظره إلى الرجل إلا بهذا. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل لكن بالشرط الذي ذكرت، وهو أن لا يكون ذلك مقرونا بتمتع أو تلذذ، فإن كان مقرونا بتمتع أو تلذذ صار حرام. ولعلكم تذكرون القاعدة التي سبقت لنا، وهي أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يمكن أن يكون واجبا أو حراما أو مسنونا أو مكروها إيش؟ أو الأصل ليس كده واجب عشان تكمل الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا إيش؟ أو حراما أو مكروها أو مندوبا، أما هو أصلا مباح، وذلك بحسب ما يكون وسيلة إليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هنا طيب قال المؤلف رحمه الله خائنة الأعين النظر إلى ما نهي عنه، فكأنه قال إن خائنة الأعين صفة مضافة إلى الموصوف، يعني الأعين الخائنة، يعني الأعين الخائنة. والأعين الخائنة هي الناظرة إلى ما يحرم عليه النظر إليه. وقال بعض أهل العلم إن معنى خائنة الأعين مسارقة النظر، مسارقة النظر، وهذا أصح، لأن مسارقة النظر هي التي تخفى على الناس. كيف ذلك؟ لنفرض أن رجلا والعياذ بالله مبتلى، ينظر إلى المحرم، ينظر إلى المحرم ولكن الناس ما يدرون، يستغفل الناس، فإذا غفل نظر. مثلا امرأة بعيدة شوي إلى جانبه، هو يخاطب جلساءه، فإذا رأى منهم غفلة نعم التفت بسرعة. نعم، هذه خيانة أعين. أو أحيانا الآن يوجه الإنسان وجهه إلى شخص وهو ينظر إلى شخص آخر، هذا كثيرا ما يقول، هذا من خيانة الآن. وهذا المعنى أصح، أن الله سبحانه وتعالى هددنا بأن لا نخون ولا بالنظر والبصر، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وإن خفيت على الجلساء والحاضرين، والله تعالى يعلم. نسأل الله يحمينا وإياكم. طيب، قال: وقال الزهري في النظر، أظنها اقرأ ما قرأنا. وقال الزهري